أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. أسعد الله أيامنا وأيامكم بذكرى المبعث النبوي الشريف، وهي ذكرى عظيمة لحدث عظيم، الحدث الأعظم في التاريخ البشري. إذا رجعنا إلى كلمات أهل البيت عليهم السلام، إلى كلمات أمير المؤمنين في نهج البلاغة وغيرها، نجد أنهم في الكثير من هذه الكلمات عندما يتحدثون عن البعثة أو عن إرسال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إلى البشرية، فهم يتعرضون له من زاوية وصف الواقع الذي كان موجودا حين البعثة. يعني بيجوا يحكوا عن البعثة فبيتناولوا حال الدنيا، حال المجتمعات، حال الناس، حال الأمم. هذه الأحوال التي يبينونها في كلماتهم التي كانت داعيا لإرسال الرسول، والتي كانت الأرضية التي جاء الرسول إليها. فترى أمير المؤمنين عليه السلام مثلا يقول أرسله على حين فترة من الرسل، بعد انقطاع وبعد مدة لم يبعث فيها أنبياء، وطول هجعة من الأمم. كانت الأمم نايمة، نايمة عن شو؟ نايمة عن الحق، نايمة عن ما يجب أن تستيقظ إليه، واعتزام من الفتن وانتشار من الأمور وتلظ من الحروب توهج، والدنيا كاسفة النور ظاهرة الغرور على حين اصفرار من ورقها وإياس من ثمرها. هناك يأس من أن تثمر هذه الدنيا واغوار من مائها. قد درست منار الهدى وظهرت أعلام الهدى، فهي متجهمة لأهلها عابسة في وجه طالبها، ثمرها الفتنة وطعامها الجيفة وشعارها الخوف ودثارها السيف. الشعار شو هو؟ الشعار والثوب الذي يلبس على البدن مباشرة، والدثار والثوب الذي يلبس فوق الشعار. شعارها الخوف ودثارها السيف. الدثار الثوب الظاهر، ما يظهر للناس، ما يظهر للناس من هذا المجتمع، ما يظهر للناس من، ما يظهر للناظر من وضع الأمم هو السيف، البأس، القوة، الحروب، الغارات، النزاعات. لكن الدثار، الأمر المخفي في الداخل، الخوف. أفضل الشعار، شعار الخوف ودثارها السيف، يوسف أمير المؤمنين عليه السلام. هذه الحضارة أو هذه الأمم أو هذه الجاهلية التي ظاهرها القتال والبأس والنزاع والسلب والغارات وما شابه، والشجاعة، ما كانت تعيشه في داخلها هو الخوف، التزلزل، عدم الأمن، عدم السكينة. هذا وصف لوضع الإنسان في فترة الجاهلية وقبل إرسال الرسول. أو مثلا عندما تصف السيدة الزهراء عليه السلام مثلا أنه أرسله الله تعالى فرأى الأمم فرقا في أديانها، عكفا على نيرانها، عابدة لأوثانها، منكرة لربها بعد عرفانها. هذه الأوصاف لماذا؟ لماذا يبدأون الكلام عن البعثة وعن إرسال الرسول بوصف الواقع الخارجي؟ يبدأون بهذا لأن الرسول عندما أتى إلى واقع لكي يغيره. الله تعالى لم يرسل الرسول ولم يرسل الأنبياء لكي يصنع لنا دينا بالمعنى التقليدي أو بالمعنى المسيحي، الدين الذي ينظم علاقة الإنسان بربه فقط على نحو الفردانية وعلى نحو العلاقة المعنوية. الدين لم يأتي لكي يصنع لنا معنوية مفارقة للحياة أو معنوية مجردة عن نمط العيش وعن بناء الحضارة وعن تنظيم المجتمع وعن وضع قوانين وعن نظم الأمور وعن إيقاف الناس عند حدودها في كافة المجالات. الله تعالى أرسل الأنبياء لكي ينظموا لنا هذه الدنيا بما يحقق لنا الوصول إلى الكمال المعنوي والمادي. الدين الذي أرسله الله تعالى كان دينا علاجا للمشاكل. فيبدأ الأمير عليه السلام ويبدأ المعصوم عندما يتحدث عن البعثة بوصف المشاكل التي تعاني منها البشرية، لكي يقول لك إن الله تعالى أرسل لنا هذا النبي حلا لهذه المشاكل، طبيبا لعلاج هذه الأمراض. الدين عندما يجب أن نقرأه بهذا الشكل، الدين هو حل لمشاكل البشرية، الدين هو علاج لأمراض البشرية، علاج للأمراض في الجانب المادي، علاج للأمراض في الجانب المعنوي، علاج للأمراض في الجانب الأخلاقي والعملي والاعتقادي، علاج للأمراض على الصعيد الفردي وعلى الصعيد الاجتماعي، علاج لأمراض المجتمع في السياسة وفي الاقتصاد وفي الاجتماع وفي نظم العلاقات الاجتماعية وفي الأسرة وفي كل المجالات التي يدخل إليها الإنسان والتي يعيشها الإنسان. الله تعالى أنزل لنا هذا الدين وأرسل لنا الأنبياء لكي يسوق الناس باتجاه الكمال في كل هذه الأبعاد وفي كل هذه المجالات. الإنسان والبشرية لو خلي وطبعه، وهو المعية التنصب، لو خلي الإنسان وطبعه فهذا الإنسان إنسان متوحش، إنسان يلحق غرائزه، إنسان يتبع شهواته، إنسان يجمع لنفسه على حساب الآخرين. الإنسان إذا لم يربى، الإنسان إذا لم يهذب فهو إنسان متوحش، والجماعات إذا لم تهذب فهي جماعات متوحشة. اليوم إذا نظرنا إلى الواقع الخارجي وإذا نظرنا إلى التاريخ نجد أن تاريخ البشرية هو تاريخ التوحش، هو تاريخ الطغيان، هو تاريخ السلب والنهب، هو تاريخ الهيمنة والسيطرة لهذه الجماعة على غيرها واستغلال هذه الجماعة لغيرها. الله تعالى أرسل الأنبياء لكي يوقف الإنسان عند حده، لكي يمنع الطغيان، لكي يقوم الناس بالقسط كما تعبر الآية في سورة الحديد. فالدين يجب أن ننظر إليه على أنه حل للمشاكل، يجب أن ننظر إليه على أنه دين واقعي ينظم الواقع الخارجي الذي يعيشه الإنسان، ويجب علينا على طلاب العلم أن نقدم الدين للناس بهذا الشكل. اختصار الدين في جانب العبادات والأدعية والمناجات والطقوس والحالات المعنوية والعلاقة الفردية مع الله تعالى هو ظلم هذا الدين، وهو اختزال لهذا الدين في جانب مهم جدا لكنه جانب واحد من جوانب هذا الدين. القرآن عندما قدم الدين، قدم الدين كعلاج واقعي للمشاكل التي يعيشها الإنسان في كل الأبعاد. وإذا رجعنا إلى هذه الأوصاف التي يتحدث عنها أمير المؤمنين والتي تجد في كلمات المعصومين للدنيا عند إرسال الرسول، يعني عندما يعبر الأمير بأنها كاسفة النور ظاهرة القرور، ورقها مصفر، ماءها قد غار، وكذا وكذا، التعبيرات كلها لشو؟ لا تقول أن هذه الدنيا كانت تعيش تسافلا على صعيد المعرفة وعلى صعيد القيم وعلى صعيد الأخلاق. المعرفة مش المعرفة التقنية، يعني مش التقدم التكنولوجي، مش المائز أنه اليوم نحن متقدمون وأيام الجاهلية كانت الدنيا متخلفة على مستوى المعرفة العلمية. لا، كان في علم على أيام الجاهلية وإن كان مش عند العرب، يعني عند الحضارات الأخرى كان في علم وكان في تقدم يناسب ذلك الزمان. المعرفة، المعرفة الحقيقية، المعرفة بالله تعالى، المعرفة بحقيقة الإنسان، المعرفة بالأخلاق بالقيم، المعرفة بالغايات التي يجب أن يسعى إليها الإنسان. الله تعالى خلق الإنسان الفرد والجماعة لكي يصل هذا الإنسان إلى الكمال. فالدنيا عندك
وشيء Thank you. لا بيطلع عندك قضايا متعددة بتوظف اللي بدك إياه. طيب البحث في هذا القسم أي القياس الاقتراني الشرطي المؤلف من متصلة ومنفصلة أيضا هو عما كان الاشتراك فيه في جزء تام من المقدم وجزء في جزء تام من القضية الأولى وجزء تام من القضية الثانية. نحكينا أول شيء الحد المشترك والحد الأوسط قد يكون جزءا تاما من الأولى وجزءا تاما من الثانية أو جزءا غير تاما من كل منهما أو جزءا تاما من أحدهم من إحداهما وغير تاما من الأخرى. وإلا البحث هون بالبلم الشرطيات عن جزء التام. فالكلام الآن عن قياس مؤلف من قضيتين شرطيتين واحدة متصلة واحدة منفصلة الحد الأوسط المشترك هو جزء تام من كل منهما، يعني مقدم مقدم أو تالي أو تالي وتالي أو مقدم وتالي أو بالعكس. وقد قسموا هذا القياس إلى أربع أقسام. أربعة أقسام. ليش بدك تصور هذا؟
أكيد.
طيب صور هذا تقسيم تقسيم على اللوح.
سلام.
قالوا القضية المتصلة إما أن تكون صغرى أو كبرى. ماشي اليوم. القضية المتصلة إما أن تكون صغرى أو كبرى. والحد الأوسط القضية المتصلة إما أن يكون مقدما أو تاليا. فهذه أربعة أقسام. القضية المنفصلة كمان الحد الأوسط إما أن يكون مقدما أو تاليا فيها. مش هيك؟
أربعة
أقسام. عندنا متصلة ومنفصلة. شاك الحد الأوسط مقدم أو
تالي
من كل منهما.
نعم. أو تالي ومقدم.
المتصلة صغرى أو
كبرى.
أو المتصلة صغرى والمنفصلة كبرى أو بالعكس. قالوا هذا القياس الاقتراني الشرطي المؤلف المتصلة ومنفصلة يقسم إلى أربعة أقسام. قالوا لأن المتصلة إما أن تكون صغرى أو كبرى والحد الأوسط إما أن يكون مقدما من المتصلة أو تاليا في المتصلة. أما المنفصلة فسواء كان مقدما أو تاليا فلا فرق، لأن القضية المنفصلة لم تياز بين طرفيها ولا فرق فيها بين المقدم والتالي. فإذا كانت القضية المتصلة صغرى، ركزوا معي القسم الأول، القضية المتصلة صغرى والحد الأوسط مقدم، قالوا فالقياس هنا إما من الشكل الثاني أو من الشكل شو الثالث أفضل صغرى، إما من الشكل الثاني أو من الشكل الرابع. ليش؟ لأنه الحد الأوسط مقدم في الصغرى، أما في الكبرى منعرف شوينا. قالوا هنا لا امتياز بين الشكل الثاني والشكل الرابع. قالوا أفضل مش الثالث والرابع الثالث. عندنا مقدمة متصلة فيها مقدم وتالي، مقدمة أخرى منفصلة، الصغرى متصلة والكبرى منفصلة. إذا هون الحد الأوسط هو المقدم في الصغرى، بالكبرى وين؟ ما بنعرف، ما في فرق بيناتهم. إذا الحد الأوسط هون قالوا هذا مشترك بين الشكل الثالث والشكل الرابع. الشكل الثالث يكون في عندنا مقدم مقدم، الشكل الرابع يكون في عندنا مقدم تالي. الحد الأوسط فهذا مشترك بين المقدم بين الشكل الثالث والشكل الرابع.
عشان استعملها من الشكل الأول
وإذا كان الحد الأوسط تاليا في الصغرى اللي هي المتصلة يكون مشتركا بين الشكل الأول والشكل الثاني. وإذا كانت المتصلة كبرى وكان الحد الأوسط مقدما كان هذا مشتركا بين الشكل الأول والشكل الثالث، وإذا كان تاليا كان هذا مشتركا بين الشكل الثاني والشكل الرابع. فلذلك قسموا هذا القياس إلى 4 أقسام وناقشوا الشروط والضوابط وقواعد الإنتاج بحسب هذه الأقسام 4. أما المصنف فباعتماده على طريقته لا حاجة إلى كل هذا الكلام. قال المصنف: نتعامل مع هذا القياس كما تعاملنا معه السابق، يحول المنفصلة إلى المتصلة، فلا يكون لدينا إلا شرط واحد، هو أنه بعد تحويل المنفصلة إلى متصلة يجب أن نحصل على قضايا منتجة بحسب شروط القياس الذي نعرفه والذي نأتلف معه. طيب، قال المصنف: المؤلف من المتصلة والمنفصلة أصنافه، وهذا النوع أيضا ينقسم إلى الأقسام 3 حسب اشتراك في تمام جزء، في جزء تام من كل منهما أو جزء ناقص من كل منهما أو تام من واحدة وناقص من الأخرى. ونحن حسب الفرض إنما نبحث عن القسم الأول منه، وهو المشترك في جزء تام من المقدمتين. وأصناف هذا القسم 4، لأن المتصلة إما صغرى أو كبرى، وعلى التقديرين إما أن يكون الحد المشترك مقدمها أو تاليها فهذه 4. أما المنفصلة فلا فرق فيها بين أن يكون الحد المشترك مقدمها أو تاليها، إذ لم تيازها بالطبع. طيب، كيف نؤلف من هذا القياس؟ يأتي الكلام غدا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.